السادسة مساء من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو المسؤولين في أفغانستان لمعاقبة الضالعين في جريمة تفجير مسجد بولاية قندوز. الناخبون العراقيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة. واعتقالات واستدعاءات بالعشرات في البحرين على خلفية فعالية جمعة غضب ضد التطبيع. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بيانا عقب الانفجار المأساوي في مسجد بولاية قندوز الأفغانية، معربا عن أسفه لسقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المصلين. وشدد آية الله السيد علي الخامنئي على ضرورة معاقبة مرتكبي هذا الاعتداء، وقال: نتوقع من مسؤولي هذا البلد الجار والشقيق معاقبة مرتكبي هذه الجريمة الكبيرة المتعطشين للدماء، ويتخذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي. وتوجه سماحته بالدعاء إلى الله تعالى يتغمد شهداء هذا الحادث برحمته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، ويلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان إن التطلع على الشرق لا يعني ترك الغرب، مضيفا أننا لا نريد ربط إيران بروسيا والصين. وقال أمين عبد اللهيان في مقابلة مع وكالة أنباء إيسنا الإيرانية على هامش جولته الإقليمية الأخيرة إننا قلنا للأمريكيين والأوروبيين أن إيران لن تظل مكبلة الأيدي وستقرر وتمضي قدما باتجاه مصالحها الخاصة. وأضاف: سندفع محادثات فيينا وإحياء الاتفاق النووي للأمام بالاعتماد على الحكمة الجماعية. وحول تركيبة فريق المفاوضين قال أمين عبد اللهيان: نحن نعمل حاليا على الاستنتاج نهائيا. يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق وسط تشديد أمني قرب مراكز الاقتراع ومراقبة دولية واسعة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003. ومن المفترض أن تغلق صندوق الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء وبشكل إلكتروني. ودخلت القوات الأمنية منذ السبت الماضي حالة الانذار استعدادا لهذه الانتخابات وسط استعدادات حكومية كبيرة ودعم دولي واسع للعملية الانتخابية الأولى التي تجري بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد قبل عامين. وحول آخر طورات لإجراء عملية الانتخابات التشريعية في العراق تابعوا هذا التقرير.
ما إن بدأت عملية التصويت في الانتخابات العراقية المبكرة حتى شهدت مراكز الاقتراع إقبالا لكبار المسؤولين لحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في عملية التصويت لتحديد مستقبل بلادهم والإتيان بحكومة قادرة على حل المشاكل العالقة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا الشعب إلى المشاركة في الانتخابات للمساهمة في التغيير.
نداء للعراقيين، الوقت ما زال أمامنا اليوم، اخرجوا وانتخبوا وغيروا واقعكم من اجل العراق ومن اجل مستقبلكم.
بدعوا اخواني جميعا الى المشاركه في الانتخابات بشكل فاعل ويدلون باصواتهم من اجل تغيير فعلي وملموس على واقع وحياه الناس.
رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي شدد على ضرورة استثمار الوقت للمساهمة في التصويت لتثبيت أساس الدولة.
كانت الضرورة تقتضي أن نجري الانتخابات لتصحيح كثير مما شابه المسيرة السياسية من نقص أو خلل.
رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم أعرب عن أمله في أن تكون الانتخابات نزيهة ونسبة المشاركة مرتفعة.
إنه يوم عظيم ومهم ويوم مفصلي في تاريخ العملية السياسية وفي تاريخ العراق الحديث، الانتخابات المبكرة التي دعا إليها أبناء شعبنا.
الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي حث على المشاركة الواسعة في الانتخابات.
نحن متأكدون من حصول تغيير، ولكن أمنا أن يكون هذا التغيير واضح كبير بمستوى يحقق جزء من طموح العراقيين.
أما رئيس منطقة كردستان العراق نيجير فان بارزاني فقد أعرب عن أمله في أن تفتح نتائج الانتخابات صفحة جديدة لكل العراقيين.
آمل أن تجلب هذه الانتخابات الخير والبركة لعموم العراق. يجب أن يتعاون الجميع من أجل نصرة العراق، لأننا جميعا في قارب واحد. الحكومة المقبلة ينبغي أن تعمل على تحسين الواقع الخدمي للمواطنين لنتمكن من إعادة الثقة بين الشعب والسلطة.
كما شارك زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في الانتخابات من النجف الأشرف مشددا على ضرورة التغيير والإصلاح عبر تشكيل حكومة جديدة.
أعلنت مفوضية الانتخابات بالعراق أن صناديق الاقتراع مبرمجة إلكترونيا وستغلق في تمام الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي ولا تمديد للتصويت، مشيرة إلى أن جميع أجهزة التصويت تعمل من دون توقف. من جهته أعلن رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات القاضي جليل عدنان أن نسبة المشاركة بالاقتراع العام للانتخابات التشريعية التي انطلقت صباح اليوم بلغت حتى منتصف النهار أكثر من ثلث الناخبين. هذا وأكدت رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي أن الانتخابات العراقية تسير بانسيابية عالية دون وجود مشاكل تقنية في جميع المراكز الانتخابية. نستمع إلى تصريح زميلنا الإعلامي فاضل البطاط عن نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية في محافظة البصرة.
بدأ يعني هذا الأمر يلقي بظلاله إيجابيا على صناديق الاقتراع والمراكز الانتخابية في محافظة البصرة، حيث بدأ الناخبون هنا يتوافدون إلى مراكز الاقتراع بعد انحسار دام لساعتين تقريبا بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، إلى أن بشكل جيد وبانسيابية عالية جدا، إلى أن المراقبين هنا يتوقعون حضورا يعني لافتا في الدقائق المقبلة أو الدقائق القادمة عليه، حيث يعني من المؤمل أن تشهد هذه المراكز إقبالا واسعا من قبل الناخبين، سيما وأن مواطني أهالي محافظة البصرة يضعون آمالا كبيرة على هذه الانتخابات كونها ثاني انتخابات تشريعية بعد هزيمة تنظيم داعش الوهابي من العراق، وأيضا خامس انتخابات تشريعية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وأيضا هي حقيقة جاءت في وقت كان العراقيون يتطلعون إلى إصلاحات جذرية فيما يخص الواقع الاقتصادي والخدمي. علي، محافظة البصرة هي ثالث كبرى المحافظات العراقية من حيث عدد المقاعد، حيث يعني لها 25 مقعدا، ما دعا القوى السياسية والتحالفات الكبيرة في العراق تتنافس هنا في محافظة البصرة في سباقها الانتخابي نحو قبة البرلمان. 256 مرشح يعني يتنافسون للظفر على 25 مقعدا. علي، 1,800,000 ناخب سيدلون بأصواتهم في محافظة البصرة، وهي نسبة كبيرة ربما يعني ستغير في المشهد الانتخابي في العراق. البصرة كما هو معلوم يعني هي عاصمة العراق الاقتصادية، ومن المؤمل أن تحظى باهتمام القوى السياسية الكبيرة.
صرح المتحدث باسم قيادة العملية المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي أن عملية التصويت بالانتخابات البرلمانية تجري بشكل أو بكل انسيابية وأمان. وأكد الخفاجي بتصريحات له أن القوات الأمنية مستعدة للتدخل في حال حدوث أي خلل بعملية الاقتراع، مشيرا إلى سدادهم تقديم الدعم والعون لكل الناخبين. نستمع إلى ما قاله داود الحلفي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد حول النموذج الذي يقدم العراق من خلال المشهد الديمقراطي الانتخابي.
اليوم يفترض أن يكون النموذج نموذج مثالي ونموذج خلاص هي الحقيقية، بمعنى الديمقراطية الحقيقية وليس الديمقراطية المشوهة التي عاشها العراق منذ 2003 ولحد يومنا هذا، وأوصلت العراق إلى منافذ التهالك والقرار المغيب والسيادة المغيبة والأموال المغيبة وكل شيء في هذه الدولة التي تسمى دولة إلا أنها ليست بدولة حقيقية بالمعنى الكامل. بالتأكيد الإرادة السياسية هي التي تغير، أضافة إلى الإرادة الشعبية. نحن الآن نرى أن كل جمهور الشعب العراقي بغالبية عظمى ذاهب إلى وضع اللمسات الأخيرة للنظام السياسي، وسيعيد نفسه باعتقادي سيعاد نفس هذا النظام بجزء كبير، نسبة 70-80%، سيعاد نفس النظام السابق. وقسم من الجمهور مقاطع لحد اللحظة، يذهب ينتخب لكن لا ينتخب أحد، وإنما يبطل القائمة ويعود إلى بيته لعدم قناعته بكل المرشحين وبكل الأحزاب والتيارات التي رفعت شعار التغيير والإصلاح وما شابه ذلك. فبالتالي أعتقد هذه المرحلة هي ليس مرحلة تغيير جذري، وإنما تأسيس لديمقراطية قد تكون حقيقية في ذهنية المواطن العراقي وليس في ذهنية السياسي. السياسي ما زال متمسك بديمقراطية تساوم، بديمقراطية محاصصة، بديمقراطية التوافق. ولاحظنا أن كل الشعارات التي سبقت الانتخابات ومن رؤوس كبيرة تتحدث ليس ببرنامج حقيقي لبناء وطن، وإنما برنامج حقيقي لبناء مكون وليس بناء العراق وخلاص العراق مما هو فيه. لم يظهر لدينا سياسي يتحدث عن بناء العراق، بناء الوطنية، الانتماء الوطني، إلغاء الانتماء المكوناتي. نريد دولة وليس مكونات.
اعتقلت السلطات البحرينية واستدعت العشرات من المواطنين على خلفية فعاليات جمعة غضب ضد التطبيع. أفادت بذلك شبكة رصد، مشيرة إلى أن الحملة استهدفت بلدتي عالي وسترة وغيرها من البلدات إثر التظاهرات المنددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. يذكر أن عدة بلدات بحرينية شهدت الجمعة الماضي تظاهرات غاضبة رفعت العلم الفلسطيني وأحرقت العلم الصهيوني، مما عرضها لقمع مرتزقة النظام الذين أطلقوا عليها الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى صباح اليوم وأدوا صلواتهم في باحاته تحت حماية الشرطة الصهيونية، كما اشتبك شبان فلسطينيون مع قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة جرت في القدس، أحرقوا خلالها بالمفرقعات النارية عمودي كاميرات مراقبة للاحتلال، وأثرت المواجهات التي جرت في البلدة القديمة وبلدة سلوان، واستخدم فيها جنود الاحتلال الرصاص والقنابل الصوتية عن إصابة امرأة فلسطينية واعتقال فلسطيني آخر. وفي القدس أيضا اقتحمت قوات الاحتلال منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري بعد تصريحات له حذر من خلالها من خطورة السماح اليهود بالصلاة الصامتة في ساحات الأقصى. وصلنا معكم الختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو المسؤولين في أفغانستان لمعاقبة الضالعين في جريمة تفجير مسجد بولاية قندوز. الناخبون العراقيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة. واعتقالات واستدعاءات بالعشرات في البحرين على خلفية فعالية جمعة غضب ضد التطبيع. في أمان الله.
رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي.
مستمعينا الكرام، رحلتنا لهذا اليوم تتشكل من محطة واحدة، لأننا سنرحل فيها إلى أقدس معلم عبادي، ألا وهو المسجد الحرام في مكة المكرمة، لنتعرف على مكانته في حياة المسلمين جميعا.
يمثل المسجد الحرام أهم وأقدس معلم توحيدي في العالم، والكعبة المشرفة التي بناها سيدنا إبراهيم عليه السلام هي أبرز ما في هذا المعلم التوحيدي. وعلى بعد 13 مترا من الكعبة يوجد مقام إبراهيم عليه السلام، وفيه أثر أقدامه الشريفة.
وفي ركن من الكعبة يقع الحجر الأسود، وقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أن الحجر الأسود هو يمين الله في أرضه يصافح بها خلقه. والمقصود هنا من اليمين هو اليمين المعنوي.
وعند الضلع الآخر حجر إسماعيل، وفوقه ميزاب الذهب. وفي الركن اليماني هناك ما يشير إلى الشق الذي دخلت منه فاطمة بنت أسد الكعبة، وولدت داخلها الإمام علي عليه السلام.
ويشرف على المسجد الحرام جبل أبي قبيس، والذي ضرب منه الحرم بالمنجنيق مرتين، مرة على يد الحسين بن النمير، والأخرى على يد الحجاج.
وفوق جبل أبي قبيس مسجد بلال، والذي يقال إنه بني في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعد له أثر اليوم.
أطلق على بيت الله الحرام اسم البيت العتيق، والكعبة لتكعيبها، والمسجد الحرام يقال له البيت الحرام لعظمته وشرفه. وقد جاءت الآيات القرآنية تحكي هذا الشرف العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. في موضع آخر، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. والآية الكريمة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي الآية الكريمة، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أما في الآية الكريمة، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن الآيات التي جمعت بين اسم البيت العتيق والكعبة في القرآن قوله تعالى، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقوله تعالى، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات.
مستمعين الكرام، الأبواب في المسجد الحرام باب السلام الذي يدخل منه الحاج، وباب العباس، وباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وباب علي عليه السلام، وهذه كلها من الجهة الشمالية. أما الجهة الشرقية فأهم أبوابها باب الزيت، وباب العشرة، وباب الصفا، وباب الشريف، ثم باب إبراهيم عليه السلام، وباب العمرة في الجنوب، وباب الزيارة في الجهة الغربية. ومعظم هذه الأبواب لها عقود عالية مدببة. يقول الرحال العالمي بورخارت أن محيط المسجد الحرام من الخارج كانت تزينه 7 منارات موزعة توزيعا غير متساوي، وهي منارة باب العمرة، ومنارة باب السلام، ومنارة باب علي عليه السلام، ومنارة باب الوداع، ومنارة مدرسة قائد بك، ومنارة باب الزيارة، ومنارة مدرسة السلطان سليمان. وفي المسجد الحرام بئر زمزم المقدس الذي يقع ضمن نطاق المسجد الحرام وبداخله. ويمكن القول أن بئر زمزم يقع في الحرم الشريف جنوب شرق الكعبة في مقابل الركن الذي يوجد فيه الحجر الأسود.
ومن الناحية التاريخية عزيزي المستمع، وفيما يخص بناء البيت الحرام، فقد جاء في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي رحمه الله ما نقله القمي في تفسيره عن الإمام الصادق عليه السلام، بأن إسماعيل عليه السلام عندما بلغ مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يبني البيت، فلم يدري إبراهيم في أي مكان يبنيه، فبعث الله جبرائيل وخط له موضع البيت الحرام.
أي أن الله سبحانه وتعالى حدد لإبراهيم عليه السلام مكان الكعبة، بيت الله الحرام، كما جاء في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. كان تجديد بناء الكعبة فيما مضى، أي قبل البعثة النبوية، عندما داهم السيل الكعبة وهدمها، فتخاصمت قريش لوضع الحجر في موضعه من الركن الذي كان فيه، وتفاقم النزاع بين قريش، ثم تحاجزوا وتناصفوا على أن يجعلوا بينهم أول داخل من باب المسجد الحرام، فكان ذلك هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى الرسول برداء فوضع الحجر فيه، وطلب من كل قبيلة أخذ أحد أطراف الثوب ورفعه إلى موضعه، فرفعوه، فأخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحجر فوضعه في مكانه المناسب. يعتبر هذا أهم تجديد لبناء الكعبة.
إن الكعبة حصن الإسلام الحصين. أما أركان الكعبة عزيز المستمع، ففي الجانب الشمالي الركن العراقي، وفي الجانب الغربي الركن الشامي، وفي الجانب الجنوبي الركن اليمني، وفي الجانب الشرقي الركن الأسود نسبة إلى الحجر الأسود.
أعزائنا المستمعين الكرام، الكعبة الشريفة مكسوة بكساء خاص، وقد مر هذا الكساء خلال عصور بتغييرات عدة. ففي عهد سيدنا إسماعيل عليه السلام وضع أول كساء للكعبة، إلا أن الإشارات التاريخية تقول أن تبع الحميري ملك اليمن هو أول من كساها بالخصف، وهي حصر من خوص النخل، ثم كساها بعد ذلك بالأمطاع، وهو بساط من الجلد، ثم كساها بالمعافر. والمعافر ثياب يمانية تنسب إلى قبيلة من همدان يقال لها المعافر. وفي العصر الجاهلي أيضا تم إكساء الكعبة، حيث كانت القبائل تشترك في إكساء الكعبة في كل عام.
وفي العصور الإسلامية التالية استمرت عملية تبديل الكسوة سنويا، وفي بعض العصور بدلت الكسوة مرتين أو ثلاث مرات في السنة. كانت الآيات القرآنية تنسج على الكساء بشكل فني جميل، ومن الآيات التي نسجت وبخط واضح قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وكانت تنسج أيضا صور قرآنية أخرى بخط جميل وبعمل يدوي يتطلب جهودا عظيمة، ومن السور القرآنية سورة الكهف ومريم وآل عمران والتوبة وتبارك وطه وياسين، وكانت تخط بحروف الطمار وهو أكبر الخطوط الشرقية في الحجم.
أما الحزام الخاص بكسوة الكعبة فهو نطاق يبلغ عرضه حوالي قدمين، ويحيط بالكعبة على ثلثي ارتفاعها. وعندما كانت كسوة الكعبة تصنع في مصنع بالقاهرة أيام العصر العثماني، كانت تنقل إلى مسجد سيدنا ومولانا سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام في القاهرة بموكب خاص، وهناك تبطن وتخاط فتكون جاهزة للرحلة إلى مسجد بيت الله الحرام.
وفي عام 1040 هجرية تعرض المسجد الحرام إلى سيل عظيم أدى إلى تهديم أجزاء من الكعبة، وذلك في عهد السلطان مراد خان، والذي بذل جهوداً لإعمارها وإعادة بنائها.
أيها الأخوة والأخوات، حتى لقاء آخر بكم، نستودعكم الله والسلام عليكم.
بدمعتي زاد الحنين، بك أهتدي في كل حين يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم السعادة مغرمة يا سيدي يا محمد. قلب المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرمة يا سيدي. Thank you. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم السعادة مغرما يا سيدي يا محمد يا سيدي يا محمد.
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الملك الحق المبين، وأزكى الصلاة على النبي المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الغرر الميامين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير وأسعد أوقاتكم بكل البركات، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في عالم كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تحمل إلينا معارف التوحيد ومعاني الأخلاق، وترسم لنا سبيل النجاة وطريق السعادة، وتهيئ لنا أسباب الفوز الأكبر. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آل عمران الآية 85 بعد 100. أيها المؤمنون في كل مكان، إنما خاطبنا الله تبارك وتعالى بما يناسبنا وبما ينفعنا ويهدينا، وهو عز وجل يريد بذلك خيرنا وصلاحنا وحسن عواقبنا. فكتبه التي أنزلها على أنبيائه ورسله سلام الله عليهم تضمنت جملة من العقائد الحقة الواضحة مشفوعة بالأدلة والبراهين العقلية والنفسية العلمية والروحية، وتضمن جملة من التشريعات العبادية والمعاملاتية، وهي كلها تصب في مصالح العباد الدنيوية والأخروية، وكذا تضمن جملة من المضامين الأخلاقية القلبية والاجتماعية. ولم تخفل كتب الله تعالى عن الأسلوب الإرشادي الموقظ للنفوس والضمائر، فزخرت بمعاني الوعظ وفيرة مؤثرة مربية هادية إلى سبيل الصلاح والإصلاح، فجاءت تنبيهات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وتعليمات لكل من يريد الحق والفضيلة غير معاند ولا جاحد. ولكي لا يبقى العباد أيها الكرام في غيهم سادرين وفي دنياهم لاهين، جاءت العظات الإلهية ملفتة إلى المصائر والعواقب،
فرسمت صورة الموت أمام أعين الخواطر والأفكار وخاطبت الأذهان والعقول. ما الذي أقعدها عن الاستعداد للانتقال من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة؟ وهو أمر حق لا ريب فيه، وهي التي تستعد لأهون أمور هذه الدنيا وهذه الحياة الفانية. فإذا كان الموت حقا وحقيقة قاطعة الدليل، فلماذا بذل العمر كله لأجل الفاني والفناء؟ ولماذا الانشغال عن تلك النقلة المهيبة إلى دار البرزخ وعوالمه؟ ولماذا تأخير التوبة والتسويف بها؟ يقول الباري عز شأنه في بعض كتبه مخاطبا عباده: أأنظرتكم النعمة وغركم من الله تعالى طول الأمل، فلا تغرننكم الصحة والسلامة، فإن أيامكم معلومة وأنفاسكم معدودة وسرائركم مكشوفة وأستاركم مهتوكة، فاتقوا الله يا أولي الألباب وقدموا ما في أيديكم لما بين أيديكم. نعم، ما أبلغها وأعظم عبرها تلك كلمات الله عز وجل، فهي منبئة عن عمق الحقيقة ومشيرة إلى أسباب الضلال وداعية إلى عوامل الهداية. فحين يرجو العبد ربه أن يرزقه ينسى ما عهد الله عليه إذا رزقه، فيستعين بالنعم على معاصيه ويتسلح بما وهبه الله على اقتحام المحارم واكتساب المآثم وظلم العباد وهتك الشرائع والسنن. وتلك محنة يوقع فيها المرء نفسه، أحرى به أن ينتبه منها ويعترف بها. جاء في أحد أدعية مولانا الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام قوله: فوا سوءتاه إذ خلقتني لعبادتك ووسعت علي من رزقك، فاستعنت به على معصيتك وأنفقته في غير طاعتك، ثم سألتك الزيادة من فضلك فلم يمنعك ما كان مني أن عدت بحلمك علي، فأوسعت علي من رزقك وآتيتني أكثر ما سألتك، ولم ينهني حلمك عني وعلمك بي وقدرتك علي وعفوك عني من التعرض لمقتك والتمادي في الغي مني. وفي مناجات شريفة له عليه السلام أيضا يقول: فضلك علي أنظرني، وجليل حلمك عني غرني، سيدي قويت بعافيتك على معصيتك وأنفقت نعمتك في سبيل مخالفتك وأفنيت عمري في غير طاعتك. أجل، هذه هي مصيبة الإنسان يرزقه الله تعالى الجوارح السليمة الصحيحة فيسخرها في المعاصي، ويهدي إليه العافية والصحة فيجعلهما في الظلم والعدوان، بل يقابل نعم الله بالكفران. يقول الله تبارك وتعالى في حديث قدسي شريف: يا ابن آدم ما تنصفني أتحبب إليك بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي، خير إليك نازل وشرك إلي صاعد. وفي زبور داود عليه السلام يقول الله تعالى: يا ابن آدم تسألني وأمنعك لعلمي بما ينفعك، ثم تلح علي بالمسألة فأعطيك ما سألت فتستعين به على معصيتي. نسألكم مستمعينا الكرام حسن الدعاء حتى لقاء كريم آخر. تقبلوا تحياتي الخاصة وشكرا لهذه المتابعة الطيبة.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. روي عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: النجاة في ثلاث: تمسك عليك لسانك، ويسعك بيتك، وتندم على خطيئتك. إمامنا الصادق عليه السلام ذكر بعض سبل النجاة، وذكر بعض الأشياء لا يعني نفي الأشياء الأخرى. قال: النجاة في ثلاث. الأمر الأول: تمسك عليك لسانك. كثير من المعاصي والذنوب يقع فيها الإنسان وتسبب هلاك الإنسان هم في الدنيا وهم في الآخرة مسألة لسان الإنسان. هذا اللسان الذي تصفه بعض الروايات كالكلب العقور. يعني ينبغي للإنسان المؤمن أن يراقب حركات لسانه ألفاظه، ينبغي أن يتأمل فيما يتكلم فيه قبل أن ينطق بهذه الكلمات، لأنه رب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة، رب في هذه الكلمة فيها تهمة للمؤمن، إسقاط لحرمة مؤمن، انتهاك لحرمة مؤمن أو مؤمنة. فلذلك تشير بعض الروايات أن جوارح الإنسان في كل يوم عند الصباح تناشد اللسان، تخاطبه بلسان الحال، اكفينا هذا اليوم، نحن نكفيك، إشارة إلى أنه إذا سلمنا من جهتك وآمنا من جهتك نحن بخير. وهذا الحديث إن دل على شيء إنما يدل على خطورة ما في اللسان، مع أنه نعمة وبالإنسان وباللسان يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذكر الله عز وجل ويدعو الله عز وجل ويقرأ القرآن، ولكن من ناحية المقابلة إذا أفلت العنان للسانه ربما تخرج من هذا اللسان والعياذ بالله كلمة الكفر، ربما تخرج من هذا اللسان نعم كلمة يمقتها الله عز وجل، فيها إسقاط لمؤمن أو مؤمنة، انتهاك لحرمة مؤمن أو مؤمنة، سوء ظن بمؤمن أو مؤمنة، وما شئت فعبر. فلذلك علماء الأخلاق بعضهم كان يحاسب ويراقب نفسه عن هذا الطريق، يضع في فمه حصات. لماذا؟ يقولون حتى لا يتكلم بكل شيء، إذا أراد أن يتكلم يحتاج أن يمد يده ويستخرج الحصات ثم يتكلم، يعني يريد أنه لا يتكلم إلا في موضع الحاجة. هكذا بعضهم كان يراقب نفسه، وبعضهم كان لا يتكلم بالأشياء المباحة خوفا من أن يقع في الأشياء المشتبهة أو الحرام، خوفا أن ينجر الكلام إلى الشيء المحرم. ولذلك تصف بعض النصوص إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب، إشارة إلى هذه النقطة، نقطة أنه إذا كان الغالب على الجو الذي يعيش فيه الإنسان من خلال أصدقائه، من خلال من يرتبط بهم، عدم تقوى الله وعدم الورع، فربما يكون كثير من هذه الكلمات لا ترضي الله، وربما تسخط الله، وربما توقع الإنسان في الحرام، فيكون السكوت في مثل هذه الحالة من ذهب. أما في حالات الأمر بالمعروف أو الجهاد في سبيل الله، والجهاد بعض الأحيان قد يكون في اللسان، أفضل الجهاد، سئل الإمام الصادق عن أفضل الجهاد قال كلمة حق عند سلطان جائر. فإذا ينبغي للإنسان حتى يحصل على النجاة أول شيء أن يمسك عليه لسانه، كما قال النجاة في ثلاث: تمسك عليك لسانك. والنقطة الثانية: ويسعك بيتك، إشارة إلى أن بعض الارتباطات، بعض العلائق ربما تؤدي إلى الإنسان إلى الهلاك، يرتبط برفقاء السوء والعياذ بالله، يجالس مجالس الفجرة والكفرة. في مثل هذه الحالات الجلوس في البيت والبقاء في البيت والعزلة عن الناس عن هؤلاء القرناء والرفقاء السوء طبعا أضمن للنجاة. أما إذا كان في جو يخالف هذا الجو، إذا كان ذهابه إلى المسجد وذهابه إلى العلماء والاستفادة من مجالس العلماء وأصدقاء الصلاح رفقاء الخير، بلا شك الخروج من المنزل والالتقاء والارتباط بهؤلاء شيء ثمين ويؤدي إلى نجاة الإنسان. فإذن الإمام ناظر إلى الارتباطات التي تؤثر على الإنسان. إذا كان للإنسان في الحقيقة مجموعة من رفقاء السوء والعياذ بالله، فالجلوس في البيت وعدم الارتباط بهم يكون أضمن للنجاة. ولذلك قال ويسعك بيتك، ربما يكون الخروج إلى الأسواق أو إلى بعض الأماكن العامة يوقع الإنسان في النظرة المحرمة، في استماع الغيبة، في إحداث بعض الأمور التي تشغل الإنسان عن ذكر الله، فالجلوس في البيت يكون أضمن للنجاة. ويسعك بيتك. النقطة الثالثة وتندم على خطيئتك، تندم على خطيئتك. يريد الإمام الصادق عليه السلام الإنسان معرض للخطأ، لكن خير الخطائين التوابون، وبداية التوبة الندم. فإذا الندم على الخطيئة أول أبواب التوبة، أول أبواب التوبة الندم. الإنسان معرض في دار الدنيا إلى الوقوع في المعصية أو إلى الغفلة التي تؤدي إلى الوقوع في المعصية، لكن الإنسان يندم. إذا ندم على الخطيئة هذه في الحقيقة من أبواب النجاة. الله عز وجل أتاح فرصة لهذا الإنسان أنه إذا وقع في خطيئة أو في معصية وندم عليها كفى بالندم توبة، يعني بداية التوبة الندم، كفى بالندم توبة، وتكون هذه المحطة بداية لرقي الإنسان وكمال الإنسان ولسعادة الإنسان حتى لا يقع مرة ثانية. فإذا من جملة أبواب النجاة والندم على الخطيئة، الندم على المعصية. ولذلك في بعض الأدعية ورد إلهي إن يكون الندم على الخطيئة توبة فإني وعزتك من النادمين. الندم شيء مهم من جملة الأشياء التي تورث لهذا الإنسان النجاة. كفى بالندم توبة. والندم هي في الحقيقة عبارة عن الشعور بالإثم وبالخطيئة. فإذا ندم في الحقيقة أول باب من أبواب الرجوع إلى الله والإنابة والتوبة. وفقنا الله وإياكم للعمل بما ذكره الإمام الصادق عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بأن الله بأن الله خاطبني فيه وأرشدني والله
من آمنوا فيه أهلي، من آمنوا فيه أهلي أينما وجدوا، من آمنوا فيه أهلي أينما وجدوا، لا فرق في نسب، لا فرق في نسب عندي وأوطاني.
هو الشفاء لنا،
يا رسول الله،
يا رسول الله محمد، يا رسول الله محمد، يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لباه، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه، لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا، يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني، يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لباه، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه، لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا، يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني، جسم للرحمن عبد، قلب للإيمان عقد، فكر بالقرآن رقد، يا رسول الله مدد، إن شكى عضو وتألم كل عضو ألبسه الهم، هكذا أمتنا تسلم، إن غدت بالدين تأتم، ورسول الله قطبها الأول وبروح